عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت، والبداية بأبرز العناوين. الولايات المتحدة وحلف الناتو يسلمان روسيا الرد على مقترحات الضمانات الأمنية، وستولتنبرغ يريد التوسع شرقا. الكاظمي يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ويؤكد ملاحقة فلول داعش. مصرف لبنان يمدد السماح للبنوك بشراء الدولار بسعر الصرف على صيرفة دون سقف. إلى التفاصيل، استلمت روسيا الرد الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو على مقترحات الضمانات الأمنية، وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن لن تفصح عن محتوى ردها على المقترحات الروسية مفضلاً السرية في التعامل على الصعيد الدبلوماسي، مشيراً إلى أن الرد يتضمن أشياء إيجابية جداً. من جهته أعلن الأمين العام للناتو يينز ستولتنبرغ أن الحلف رفض في رده على المقترحات الأمنية الروسية تلبية المطالب بعدم توسعه شرقاً، مشدداً على عدم تقديم تنازلات في المبادئ التي يستند إليها الأمن الأوروبي. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافرو بدوره قال إن الولايات المتحدة لم ترد على أهم طلب الروسي خلال رسالتها على مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل موسكو، وهو وقف تمدد حلف الناتو شرقاً، موضحاً أن ردود واشنطن بشأن الضمانات الأمنية تبعث على الأمل في بدء حوار جدي لكن بشأن قضايا ثانوية. من موسكو ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أديب السيد. بعد التحية دكتور أديب، ما دلالات هذا الرد الأمريكي الأوروبي على روسيا، ولماذا كان الرد في إطار السرية؟
بداية أعتقد أن موافقة حلف الناتو وواشنطن على إعطاء جواب خطي على المقترحات الروسية يشكل بحد ذاته إنجاز الدبلوماسية الروسية حقيقة، لأن يعني واشنطن وحلف الناتو دأبت على تجاهل الهواجس الروسية والتعبير عنها على لسان كبار المسؤولين الروس منذ خطاب الشهير للرئيس فلاديمير بوتين في ميونخ في عام 2007. فبالتالي موافقة الولايات المتحدة الأمريكية وبروكسل على إعطاء أجوبة خطية يدل كذلك على وجود منحى جدي للتباحث والتفاوض مع روسيا حول مجمل هذه القضايا، بالرغم من أن الأجوبة التي قدمها حلف الناتو وواشنطن ما تزال يعني غير معروفة، وإن بدا جليا أنها تتناول مجموعة كبيرة من القضايا المتعلقة بالأمن. هذا أيضا يعتبر نقلة، لأن محاولة حصر الخلاف بين حلف الناتو وواشنطن من جهة وروسيا من جهة أخرى بالمسألة الأوكرانية كان بحد ذاته موقفا خاطئ كما أعتقد، لأن روسيا لفتت النظر أكثر من مرة إلى أن المسألة الأوكرانية هي جزء من المشكلة القائمة مع حلف الناتو وواشنطن، وليست يعني كامل الهواجس التي ترى روسيا بأنه يجب معالجتها والاستجابة لها. بالحقيقة من ينظر إلى عمق الاقتراحات الروسية التي قدمتها في منتصف ديسمبر الماضي للجانبين الأمريكي ولحلف الناتو هي محاولة لإقامة هيكلية أو منظومة أمنية للقارة الأوروبية تستند في أساسها إلى ما تم التوافق حوله في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعلى أساس مبدأ الأمن الواحد أي الأمن للجميع، ومبدأ أن من يريد ضمان أمنه يجب أن لا يكون على حساب أي طرف آخر. فبالتالي أعتقد أن هذا التوقيت بالذات يعتبر مناسبا لروسيا، لان يعني لان المشاكل حقيقه تفاقمت والهواجس الروسيه وصلت الى ابعد حدودها، وليس افضل مما قاله الرئيس بوتين بالحقيقه للتعبير عن هذه المخاوف والهواجس، وهو ان روسيا لم يعد لديها خطوط خلفيه يمكن ان تتراجع اليها يعني مقابل تقدم هيكليه حلف الناتو العسكريه نحو الحدود الروسيه. كما تعلمين يعني هناك قواعد عسكرية لحلف الناتو موجودة في دول البلطيق، وهي بالحقيقة يعني تبعد دقائق بسيطة عن أي أهداف تريد أن تصيبها في عمق الأراضي الروسية. وبالحقيقة أعتقد أن الهاجس الأكبر الآن لروسيا يتمثل في إقناع حلف الناتو بعدم ضم دول جديدة إلى الحلف، خاصة تلك الدول التي كانت تدخل في الفضاء السوفيتي السابق، والحديث هنا يدور أساسا حول جورجيا وأوكرانيا.
بالرغم من أن الرد يتضمن أشياء إيجابية جدا كما قال بلينكن، إلا أن أمين حلف الناتو رفض طلب موسكو بعدم توسيع الحلف شرقي أو توسع الحلف شرقي أوروبا، فأي انفراجة نتحدث عنها هنا؟
لم يكن متوقعا من حلف الناتو وواشنطن أن يستجيب بشكل كامل للمطالب الروسية، وإلا فلن تكون هناك أي فائدة من دبلوماسية التفاوض. ولكن الآن حقيقة على الطاولة مجموعة من الأوراق، جزء منها روسي والجزء الثاني أمريكي ولحلف الناتو. هذه الأوراق باتت تشكل أرضية يعني صالحة لعملية تفاوضية بالتأكيد لا يمكن أن تكون لها طويلة كما يشاء الجانب الروسي، ولكن من شأنها أن تفتح آفاق للتوصل إلى تفاهم أو على الأقل إزالة الهواجس. نعم، هناك مبدأ عند حلف الناتو ليس من السهل التراجع عنه، وهو إبقاء أو سياسة الأبواب المفتوحة التي تسمح بضم الدول الراغبة إلى الحلف، ولكن هذا المبدأ يتناقض بالحقيقة مع مبدأ الأمن الجماعي الذي أقرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا عضوان في هذا التفاهم. فبالتالي هذه تعتبر معضلة أساسية، ولكن هناك أيضا إمكانية لتجاوز معضلة من خلال التوافق، وأقصد أن يكفي أن تقوم دولة عضو في حلف الناتو بالاعتراض على ضم أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف لكي تتوقف هذه العملية ولكي يتم الاستجابة للمطالب الروسية. إذا لم يتم التوصل إلى صيغ ما لتجاوز هذه المعضلة، فإن المجابهة ستظل قائمة والهواجس الروسية ستظل قائمة. يعني بالإضافة إلى ذلك، يعني نلاحظ أن الدول الغربية بالحقيقة ما زالت تصر على إثارة حالة من الهلع حول أوكرانيا، ولكن لاحظنا خلال اليومين الماضيين أن كبار المسؤولين في أوكرانيا بما فيهم الرئيس ووزير الدفاع وسكرتير الأمن القومي الأوكراني كلهم وبصوت واحد تحدثوا عن عدم وجود خطر يشير إلى احتمال غزو روسي وشيك لبلادهم، وهذا بحد ذاته يعتبر أيضا تراجع أو لنقل فتحة نافذة معقولة يمكن يعني أن تمهد أيضا لمباحثات أوكرانية روسية مباشرة تأتي بناء على مبادرة من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي يسعى جاهدا بالحقيقة الآن من أجل تخفيف حدة التوتر حول أوكرانيا. فبالتالي نستطيع القول أن الرجوج الأمريكية وحلف الناتو على المبادرة الروسية فتحت نافذة هامة للتفاوض، ولا بد للعقلاء في موسكو وبروكسل وواشنطن أن يستغل هذه الإمكانية هذه النافذة من أجل الجلوس حول طاولة التفاوض وبلورة منظومة أمنية تراعي مصالح جميع الأطراف وخاصة الهواجس والمخاوف الروسية.
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة بهدف تلبية متطلبات المواطنين، جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي على هامش لقائه سكان القرى الحدودية مع سوريا في محافظة نينوى، ويتطلب لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة انتخاب البرلمان رئيساً جديداً للبلاد، والذي بدوره يتولى تكليف مرشح أكبر الكتل البرلمانية بتأليف الحكومة خلال 30 يوماً. وحذر الكاظمي تنظيم داعش الإرهابي من تكرار عملياته التي تستهدف العبث بأمن البلد واستقراره، موضحاً أن زيارته تأتي للإشراف المباشر على الإجراءات والاحتياطات المعمول بها من القوات الأمنية والعسكرية، معتبراً ذلك حضوراً قوياً للدولة وجاهزية للقوات المسلحة. ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية دكتور عبد المطلب النقيب. دكتور عبد المطلب، بعد التحية، إذن الكتلة الصدرية ترفض التفاوض مع الإطار التنسيقي كتلة واحدة، هل يعرقل ذلك تشكيل الحكومة وهل يتجه الإطار التنسيقي للمقاطعة؟
الكتلة الصدرية منذ البداية قررت، وخاصة السيد مقتدى الصدر، عدم التحالف مع السيد نوري المالكي الذي كان بينهم أداء كبير منذ سنوات، خاصة ما يسمى بصولة الفرسان التي قادها المالكي ضد عناصر التيار الصدري. ولذلك كان واضحا وصريحا عندما قابل هادي العامري رئيس تحالف الفتح وأبلغه بأن التيار مستعد أن يتعاون مع بقية عناصر التنسيق الإطار إلا مع المالكي لا هناك تفاهم. ولذلك نجد أن عدة زيارات مكوكية قام بها السيد هادي العامري إلى أربيل وإلى السيد الحلبوسي وإلى السيد صدر، ولكنها لم تجدي نفعا، ولذلك قرروا أن يكونوا بعيدين عن التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث أن الاتفاق بين تيار السيد مقتدى الصدر والاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني ومجموعة الحلبوسي والخنجر هي الآن هي الكتلة الأكبر، إضافة إلى عدد من المستقلين ومن الإطار ممكن أن ينسحب معهم عدد من النواب. هذه الكتلة هي الكتلة الأكبر والأغلبية في البرلمان، ولذلك عندما سوف يطرح اسم رئيس الوزراء الذي يوافق عليها التكتل الجديد الديمقراطي والصدريون والسنة سوف يخرج من المجلس بأريحية. هذه التشكيلة الجديدة هي التي ستسير العراق في المرحلة القادمة ل4 سنوات، وهي مرحلة حساسة جدا، ولكننا نجد أن الوضع في العراق بدأ يتأزم بدءا من قصف منزل السيد الحلبوسي في القرمة، إضافة إلى التفجيرات ومحاولات الاغتيالات والتجاوزات الأمنية التي يقوم بها الموالون للتيار الإيراني. فهذه رغم أن الإيرانيين جاءوا وقابلوا الصدر وزاروا قبر والده، إلا أن الصدر لم يوافق على ما طلبه الإيرانيين، وبعد مغادرتهم قال لا غربية ولا شرقية، نريد حكومة عراقية وطنية. وهذا ما يبتهج به الشعب العراقي، لأن لأول مرة منذ 2003 سوف نجد نورا وسوف نجد حكومة عراقية وطنية خالصة، لا بتأثير لا من الشرق ولا من الغرب، لا من الجارة إيران ولا من غيرها. ولذلك نجد أن العراق بدأ يسحب إلى عمقه العربي، حيث تم توقيع اتفاقية قبل يومين بين العراق والسعودية لتجهيز العراق للكهرباء من أجل الخروج من تحت الضغط الإيراني، سواء بالنسبة للغاز أو بالنسبة إلى التحويل الكهربائي.
كيف يمكن تشكيل الحكومة ولم يتم اختيار رئيس للبلاد؟ وهل يتفق الأكراد على رؤية موحدة ومرشح واحد لرئاسة العراق؟
الأكراد حتى وإن لم يتفقوا، أي ليكتي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إن لم يتحد أو يأتلف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فسوف يمرر ترشيح السيد هوشيار زيباري، لأن هناك أغلبية مريحة في البرلمان لصالح ترشيح السيد هوشيار زيباري الذي هو مرشح السيد مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني.
السيد الكاظمي أكد أن الوضع الأمني مستقر وممسوك بقوة، وما يقال هنا أو هناك هو مجرد تهويل إعلامي. كيف تنظرون لهذه التصريحات بعدما شهدناه من خروقات أمنية مؤخرا؟
نعم، هناك خروقات أمنية كثيرة. لماذا؟ لأن هناك الميليشيات الموالية إلى إيران تمتلك السلاح والعتاد، وبإمكانها أن تقوم بعمليات تفجيرية هنا وهناك. عملية الإنهاء هذه العملية ليست بالسهلة، ولكنها ليست بالصعبة في نفس الوقت، حيث لأن الجيش العراقي جيش قوي وله إمكانيات وله قادة، قادة ممارسون منذ زمن بعيد هم في الجيش العراقي. والميليشيات هي عمليات مختلطة، وناس لم يدخلوا عمليات تدريبية عميقة مثل ما هو الجيش العراقي، لا بالالتزام ولا بإمكانية مسك السلاح ومسك الأرض. هذه كلها لصالح الحكومة العراقية أين كانت، الكاظمي أو غيره. ولذلك الميليشيات لا تستطيع أن تقف أمام الجيش العراقي، وخاصة إذا علمنا أن العراق سيكون له دعم عربي ودعم دولي في عملية الاستقرار. قوات التحالف نجد أنها تقوم بعمليات، حتى عمليات قصف في مناطق داعش وأوكار داعش، وهذه العمليات التي تحدث الآن سواء من ضرب بيت قصف القرمة الذي فيه منزل السيد الحلبوسي أو المناطق الأخرى، ما هي إلا فقاعات، نستطيع أن نقول فقاعات، هي فقاعات مؤقتة يمكن القضاء عليها بالجهد الاستخباري وإيداع هؤلاء الذين لا ينصاعون إلى القانون خلف قضبان السجون.
أعلن مصرف لبنان المركزي تمديد تطبيق التعميم رقم 161 الذي يسمح للبنوك بالاستمرار في شراء الدولار بسعر الصرف على منصة صيرفة دون سقف حتى نهاية فبراير شباط قابلة للتجديد. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس المركزي في مصرف لبنان برئاسة رياض سلامة. وأكد سلامة أن التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأمريكي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف دون سقف محدد. كان وزير المال اللبناني يوسف خليل لفت إلى أنه لم يتم تحديد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2022، لكن الأرقام لن تكون بعيدة عن أسعار تتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار. للمزيد ينضم إلينا من بيروت الدكتور بيير عازار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. بعد التحية دكتور بيير، ماذا يعني تمديد تطبيق التعميم 161 الذي يسمح للبنوك بالاستمرار في شراء الدولار بسعر الصرف دون سقف حتى نهاية فبراير المقبل؟
يعني بداية تحيتنا لحضرتك ولكل المستمعين. إعلاميتنا الموضوع الأساسي عندما يصدر دائما حاكم البنك المركزي والمجلس المركزي بطبيعة الحال تعميم، هذا يؤكد بأن الحاكم الدكتور رياض سلامي يخالف المطالب الدولية التي كانت تطالب دائما منذ العام 2019 على إعلان إفلاس المصارف في لبنان. كل تعميم يصدر عن البنك المركزي يؤشر بأن الحاكم رياض سلامي هو عكس الإرادة الدولية التي تريد إعلان إفلاس المصارف في لبنان. فالتعميم بطبيعة الحال هي على ماذا تؤشر، بغض النظر عن مضامينها لأنها تختلف بالمضامين، سواء التعميم 151 سواء التعميم 158 سواء التعميم 161، هذه تتعلق بالسحبات. إنما الهدف في هذا الموضوع يريد أن يثبت الحاكم دكتور رياض سلامي بأن ودائع المودعين داخل النظام المصرفي في لبنان ما تزال سليمة، بغض النظر إذا كان هنالك إشكالية كبيرة في عملية سحب هذه الودائع. ولكن ما أقصده في هذا الكلام إعلاميتنا، عندما أعلن إفلاس المصارف لا يمكن لأي مودع أن يستحصل في القانون على ودائعه. عندما نعلن إفلاس مثلا شركة، لا يمكن أن نستحصل على ما هو متوجب على هذه الشركة. ما يفعله رياض سلامي هذا أمر مهم جدا 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 لم يفهمه الكثيرون بعدم إعلان إفلاس النظام المصرفي في لبنان، بل بالعكس التعميم هي لتأكيد على ثبات وديمومة هذا القطاع بغض النظر عما يعيشه من أزمات كبيرة عندما توقفت عملية التدفقات النقدية عبر المنع بالتعامل بالدولار، وطلب من المصارف المراسلة، أقصد الجهات الدولية هي التي طلبت من المصارف المراسلة عدم التفاعل مع البنك المركزي والنظام المصرفي في لبنان باستثناء مصرف الاستثماري الكبير جي بي مورغان. لو من جي بي مورغان لا يمكن للبنان أن يقوم بأي عملية تحويل مع الخارج.
ما هو العائد على الاقتصاد اللبناني من استمرار شراء الدولار بهذه الطريقة؟
لا يمكن ربط ما يحصل في النظام المصرفي بالاقتصاد بلبنان. أصلا لبنان لا يمتلك قطاعات اقتصادية، هذا بلد صغير يعيش على أموال تأتيه خارج إطار إنتاجيته، حتى لو كان هنالك قطاع السياحة يوظف بعض العمالة، ولكن هذه القطاعات لا تدخل عملة نادرة من أجل تحسين وضعية ميزان المدفوعات، لأن الإشكالية الكبيرة في لبنان الخلل الكبير في ميزان المدفوعات، والخلل اليوم الفاضح في الحساب الجاري استيراد وتصدير. ولكن من إيجابيات الأزمة الكبيرة في لبنان بأن الاستيراد قد تراجع بشكل كبير، وبالتالي لم يعد مضطر الحاكم رياض سلامي أن يشتري أو أن يضخ عملات أجنبية من أجل تمويل فواتير الاستهلاك. عندما نحصل اليوم إذا قاربنا الحساب الجاري نجد بأن عملية الاستيراد والصادرات قريبة جدا مع بعضهما البعض، ولكن في واقع الأمر أن البلد منكمش، لا يوجد فيه أي حركة، والمواطن لا يستطيع أن يستهلك أي شيء. وبالتالي إعلاميتنا كل ما هو الحراك في النظام المصرفي هو مفصول عن الاقتصاد، واللعبة النقدية في لبنان مفصولة عن الاقتصاد. ولكن كانت أهمية دور الحاكم رياض سلامي في بلد لا يوجد فيه قطاعات اقتصادية حقيقية ولا يوجد فيه قدرات إنتاجية حقيقية، لعب دور خلال 3 عقود بأنه هو وزير المالية وهو حاكم البنك المركزي، وكلنا يعلم بأن البنك المركزي يتعلق يركز مفاعيل أعماله بكل ما يتعلق بالأدوات النقدية ولا يتعلق بالأدوات الاقتصادية. ولكن في واقع الأمر رياض سلامي قد استحوذ على كل إدارة القطاعات الاقتصادية من خلال دوره كحاكم بنك مركزي، ولكن هذا أمر يتخطى صلاحياته كبنك مركزي، ولكن هنالك توافقات من الطبقة السياسية لإعطائه هذا الدور. ووقعت الكارثة عندما تم الهجوم على رياض سلامي من جهات لبنانية وبدأت الكارثة.
الآن إلى جولة حول العالم. أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا. وأوضح بيسكوف في تصريحات للصحفيين أن توقيت الزيارة مرهون بالجداول الزمنية للرئيسين والوضع الوبائي. نفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني تأييد فكرة المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. قال شمخاني للصحيفة كيهان أن طهران تجري محادثات فيينا باقتدار وأن مطالبها قانونية ومنطقية وشفافة، وإذا كانت هناك حاجة للتبادل مع الفريق الأمريكي فسيكون من خلال المذكرات غير الرسمية. أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف فرض الاستقرار في البلاد بشكل كامل واستعادة النظام والانضباط. جاء ذلك في اجتماع لمجلس الأمن في كازاخستان، وشدد توكايف على أن السلطات تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لرفع مستوى أمن المواطن والمجتمع والدولة. جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لليبيا ستيفاني ويليامز في زيارتها مدينة سبها دعوتها إلى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات والأطراف الأخرى المعنية للاستماع إلى إرادة الشعب وإعادة الانتخابات وبشكل حازم والعودة للمسار الصحيح من خلال نهج توافقي وجدول زمني واضح يؤدي لإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن. مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين. الولايات المتحدة وحلف الناتو يسلمان روسيا الرد على مقترحات الضمانات الأمنية، وستولتنبرغ يريد التوسع شرقاً. الكاظمي يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ويؤكد ملاحقة فلول داعش. مصرف لبنان يمدد السماح للبنوك بشراء الدولار بسعر الصرف على صيرفة دون سقف. الآن إلى النشرة الاقتصادية. ارتفع مؤشر بورصة موسكو بعد تراجع سجله المؤشران هذا الأسبوع في ظل توترات جيوسياسية مرتبطة بأوكرانيا، وصعد مؤشر البورصة للأسهم المقاومة بالروبل MICEX بنسبة 1.74% إلى 3415 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقاومة بالدولار RTS بنسبة 3.47% إلى 1370 نقطة وفقاً لبيانات بورصة موسكو. وفي سوق العملات، عوضت العملة الروسية بعد خسائرها السابقة، إذا تراجع سعر صرف الدولار إلى 78.54 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.44 روبل إلى 87.95 روبل. انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعد أن كانت أسعار الخام قد سجلت أمس أعلى مستوى في 7 سنوات، حيث قفزت إلى 90 دولار. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 77% إلى 86.88 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 49% إلى 89.52 دولار للبرميل. وجاء تراجع الأسعار بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيبدأ قريباً في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم. تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أسابيع بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال رفع سعر الفائدة في المستقبل القريب. وهبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.9% إلى 1812 دولار للأوقية، فيما تراجع سعر العقود الفورية للذهب بنسبة 53% إلى 1809.89 دولار للأوقية. أكد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أن نفاذ الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا يعود للطرفين الأردني واللبناني، في حين أن الجانب الفني في سوريا تم إنجازه في وقت قياسي وفي موعده. وبيّن أن كمية التدفقات للطاقة الكهربائية عبر هذا الخط ستكون وسيطاً بحدود 225 ميجاوات، على أن تكون بحدود 150 ميجاوات بين الساعة 12 ليلاً حتى 6 صباحاً، ونحو 250 ميجاوات على مدار 18 ساعة المتبقية. نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مزاعم قطع إيران تدفق الغاز الطبيعي إلى بلاده بسبب تراكم الديون، مؤكداً عدم وجود أي مستحقات متأخرة لطهران. أشار في مقابلة مع تلفزيون NTV إلى أن علاقات بلاده مع دول الخليج ستدخل مرحلة جديدة مع زيارته إلى الإمارات في 14 فبراير شباط المقبل، والتي ستتيح استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، وذلك تتويجاً للجهود التي بذلت خلال الأشهر الماضية لتحسين العلاقات بين البلدين. الآن إلى النشرة الرياضية. تأهل المنتخب المصري إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا في الكاميرون عقب فوزه على كوتيفوار بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء المواجهة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وضرب المنتخب المصري موعداً في ربع النهائي مع المغرب الأحد المقبل على ملعب أحمد أهيدجو في ياوندي. وأكمل منتخب غينيا الاستوائية عقد المتأهلين إلى الدور الربع النهائي بتجاوزه عقبة منتخب مالي بركلات الترجيح 6-5 في ليمبي ضمن الدور ثمن النهائي، وهي المرة الثالثة التي تبلغ فيها غينيا الاستوائية الدور ربع النهائي في ثالث مشاركة لها بالبطولة، وتلاقي غينيا الاستوائية نظيرتها السنغال في دور الثمانية الأحد المقبل على ملعب أحمد أهيدجو في ياوندي. أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لوائحة جديدة لتأجيل مباريات المسابقة هذا الموسم بسبب فيروس كورونا، وتضمنت التعديلات أن يكون لدى أندية الدوري ما لا يقل عن 4 حالات إصابة بالفيروس في الفريق قبل يتم تأجيل أي مباراة، وإذا لم يتمكن النادي من إشراك 13 لاعباً وحارس مرمى سواء من قائمة الفريق أو لاعبين ذوي الخبرة المناسبة تحت 21 عاماً فسيتم تأجيل المباراة. وتدخل القواعد حيز التنفيذ قبل أول مباراة مقبلة في الدوري بين بيرنلي وواتفورد. تأهل الروسي دانييل ميدفيديف إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة بفوزه على الكندي فيليكس أوجي بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 7-6 و6-3 و7-6 و7-5 و6-4 ليحسم المواجهة لمصلحته خلال 4 ساعات و42 دقيقة. وسيواجه ميدفيديف في نصف نهائي البطولة أولى البطولات الأربع الكبرى يوم الجمعة اليوناني استيفانوس تيتسيباس الذي فاز في ربع النهائي على الإيطالي جانيك سينز بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و6-4 و6-8. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. أكد الممثل دانيال كريغ أن موعد طرح الفيلم الجديد نايفز أوت 2 سيكون خلال خريف 2022، ومن المقرر الكشف عن موعد محدد خلال الفترة المقبلة. تم تصوير الجزء الثاني من العمل خلال 2021 باليونان وصربيا، والآن تتبقى مرحلة المونتاج. تشارك في هذا الجزء جيسيكا هينويك، وهو من تأليف وإخراج رايان جونسون، ويدور الفيلم في إطار جريمة ودراما وكوميديا. كشف متحف الشمع الألماني أنه بسبب تكلفة صناعة الشعر لتمثال ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تم نحت فروة رأس عارية تحت القبعة، وقامت الدكتورة سوزان فيربر الشريك الإداري للمتحف برفع غطاء الرأس عن تمثال الملكة البالغة من العمر 95 عاماً فتفاجأت بعدم وجود شعر. وقالت فيربر إن استخدام شعر بشري حقيقي لأعمال الشمع مكلف للغاية، لذلك فإن بعض الشخصيات التي لديها قبعات لا يتم وضع شعر كامل بل تثبيت كمية الشعر التي يمكن رؤيتها للزوار. تشارك دور النشر السورية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، والتي تحمل طابعاً مميزاً وفريداً بحسب رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم حافظ. وقال حافظ إن اتحاد الناشرين السوريين يشارك بأكثر من 70 دار نشر تحمل معها كل ما هو جديد للقارئ المصري والعربي في كل المجالات العلمية والثقافية والسياسية والتاريخية والدينية. وافتتح معرض القاهرة للكتاب يوم الأربعاء تحت شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل، وتستمر حتى 7 شباط المقبل. احتفل محرك البحث جوجل بعيد ميلاد الفنانة الراحلة سعاد حسني، والتي قدمت خلال مسيرتها الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية والغنائية تربعت بها على عرش النجومية. المزيد في هذا التقرير.
انت 79 عاما على ميلاد سندريلا السينما، سعاد حسني التي تعتبر من أهم النجمات في تاريخ السينما العربية، حيث بدأت مسيرتها في سن 16 في فيلم حسن ونعيمة. تولت البطولات والأعمال الناجحة والمتنوعة التي قدمتها سعاد حسني حتى بلغت أعمالها 91 فيلما، تم اختيار 8 منها ضمن قائمة أهم 100 فيلم مصري عبر التاريخ، من أشهرها خلي بالك من زوزو، صغيرة على الحب، الكرنك، الزوجة الثانية، العريس يصل غدا، الست النظرة، المشبوه، للرجال فقط، وحب في الزنزانة، وغيرها الكثير من الأفلام التي حققت نجاحات جماهيرية كبيرة، كان آخرها الراعي والنساء الذي عرض عام 91 وشاركها بطولته يسرى وأحمد زكي.
ولا يعاني.
في 21 من يونيو عام 2001 رحلت النجمة الكبيرة عن عالمنا بالعاصمة البريطانية لندن، وأحاط الغموض بوفاتها المفاجئة، وقيل إنها قتلت، كما ترددت أقاويل عن انتحارها، ورجح البعض وفاتها بشكل طبيعي عن عمر ناهز 58 عاما.
ختام عالم سبوتنيك. لم يتبقى سوى التذكير بأبرز العناوين. الولايات المتحدة وحلف الناتو يسلمان روسيا الرد على مقترحات الضمانات الأمنية، وستولتنبرغ يريد التوسع شرقا. الكاظمي يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ويؤكد ملاحقة فلول داعش. مصرف لبنان يمدد السماح للبنوك بشراء الدولار بسعر الصرف على صيرفة دون سقف. اقتصادياً، بعد تراجع خلال أسبوع ارتفع مؤشر أي بورصة موسكو في ظل توترات جيوسياسية مرتبطة بأوكرانيا. رياضياً، مصر تلاقي المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.